السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله جل وعلا نحيا مع أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. هؤلاء الذين أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا أن نسير على ضربهم، فهو القائل صلوات الله وتسليماته عليه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وإمامنا الليلة أيها الأحبة الكرام ليس كأي إمام، إمامنا الليلة ليس كأي إمام. هذا الإمام الذي أعز الله به الدين وأظهر الله به الملة، هذا الإمام الذي كتب الله له القبول والذكر الحسن على ألسنة العلماء وعلى ألسنة الخلق وفي العالم، إنه أبو عبد الله أحمد بن حنبل طيب الله ثراه. وعشنا في اللقاء الماضي أيها الأحبة الكرام مع بوادر هذه المحنة. فالإمام أحمد إمام أهل السنة، ويأبى الله جل وعلا إلا إذا ذكر الإمام أحمد أن يذكر معه هذا اللفظ إمام أهل السنة رحمة الله عليه. أقول أيها الأحبة الكرام، شاء ربنا وقدر أن يبتلى الإمام أحمد ابتلاء شديدا، هذا البلاء رفع الله به الإمام أحمد، حتى أن علماءنا يقولون كان الإمام أحمد قبل هذه المحنة إماما في السنة، وخرج من هذه المحنة إماما لأهل السنة. ولم لا؟ وهو الذي قال فيه علي بن المديني: إن الله أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. أيها الأحبة الكرام، سمعنا كثيرا عن محنة خلق القرآن وما الذي دار يومها في ديار المسلمين. تعالوا بنا أن ندخل الليلة وأن نعيش الليلة مع هذه المحنة العصيبة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ثبت المسلمين يومها بأبي عبد الله أحمد بن حنبل طيب الله ثراه. أيها الأفاضل، إن القارئ والمتأمل في التاريخ الإسلامي سيرى أن دولة بني العباس وأن حكم بني العباس كانوا يقدرون العلم وكانوا ينشغلون بتدوين العلم، لذا ترى أن التاريخ ما دون وما كتب إلا في خلافتهم، أي في خلافة بني العباس، كانوا يحترمون العلم في العموم، وكانوا يقدرون العلم، وكانوا يعطون للعلم وللعلماء حقهم وقدرهم. لما مات هارون الرشيد رحمة الله عليه تولى الخلافة من بعده ابنه المأمون، ولكن بكل أسف سلك المأمون طريقا غير مأمون في حكمه وخلافته. كيف ذلك؟ قرب أئمة السوء والضلال من رؤوس الفكر الاعتزالي كأحمد بن أبي دؤاد وأبي هذيل العلاف وبشر المريسي وغيرهم من أصحاب هذا الفكر الذين كانوا يقرؤون في أفكاري ويقرؤون في ما جاء إليهم من تاريخ الأمم السابقة، وكانوا يقرؤون في الفلسفة، وكان المأمون كذلك يحب القراءة في هذا الباب، فتأثروا جميعا بعلم الكلام، فاقتنع المأمون بالقول بخلق القرآن. ظل هؤلاء من رؤوس المعتزلة يؤزون المأمون على هذا القول إلى أن أقنعوا المأمون بأن القرآن مخلوق ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينصرون عقيدتهم وينشرون مذهبهم ويحملون الأمة كلها يومها على هذا الفكر. هل اكتفى المأمون يومها بقناعته بهذا الفكر أم أنه حمل الأمة كلها على هذا الفكر؟ نعم، حمل الأمة كلها يومها على هذا الفكر بالحديد والنار، وكتب إلى عماله على البلدان والأمصار أن يأمروا الأئمة والقضاة والعلماء أن يحملوا الناس وأن يقولوا بأن القرآن مخلوق. قامت فتنة صماء بكماء في ديار المسلمين يومها، ولا سيما أيها الأحبة الكرام أن بغداد يومها كانت قلعة العلم، وكان طلاب العلم يقصدونها من كل حلب وصوب لملاقاة العلماء، وكان على رأسهم يومها أبو عبد الله أحمد بن حنبل طيب الله ثراه. قامت الفتنة أيها الأحبة الكرام، فرفض الإمام أحمد رحمة الله عليه أن يقول ما يقول هؤلاء، وثبت الإمام أحمد يومها وكان معه محمد بن نوح رحمة الله عليهما، فأمر المأمون أن يحمل عامل بغداد أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح ليرسلهما إليه، حتى أن المأمون يومها أعد سيفا لم يقتل به أحدا من قبل. يا إلهي، حتى يرغم الإمام أحمد على القول بخلق القرآن. تصوروا معي أيها الأحبة الكرام، الإمام أحمد إمام أهل السنة وإمام المذهب، هذا الرجل الفاضل يقيد الآن ويحمل الآن لينطلق إلى أمير المؤمنين ليرغم على القول بخلق القرآن. اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين. فتنة من أشد ما تكون على المسلمين يومها وعلى علماء المسلمين. يروى أن الإمام أحمد وفي طريقه إلى ملاقاة المأمون خرج عليه أعرابي فقال له: أنت أحمد بن حنبل؟ قال: بلى. قال: نعم، أنا أحمد بن حنبل. فقال الأعرابي: يا أحمد، أنت اليوم رأس والناس تبعا لك، فاتق الله ولا تجبهم يا أحمد. فما كان من الإمام أحمد إلا أن علم أن المسؤولية كبيرة عليه، ولا سيما أيها الأحبة الكرام أنه قد أجاب كثير من العلماء والقضاة يومها تقية وخوفا من سيوف بني العباس، إلا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه جهر بالحق عيانا بيانا مما كلفه من صحته ومن بدنه ومن عافيته رحمة الله عليه. وفي الطريق أيها الأحبة الكرام، شاء ربنا وقدر أن يموت رفيق الدرب وصاحبه محمد بن نوح ليلقى الله جل وعلا ثابتا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المباركين، ليصبح بعد ذلك الإمام أحمد وحيدا أمام المأمون وأمام ابن العباس في فتنة خلق القرآن. يروى أيها الأحبة الكرام أن الإمام أحمد لم يفطر أبدا عن الدعاء وعن الذكر والتسبيح. نعم، فإن أعظم ما يثبت القلب في الفتن والشدائد هو الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى. كان الإمام أحمد يدعو الله جل وعلا، وكان الإمام أحمد يقول: اللهم إن كان القرآن كلامك غير مخلوق فاكفني مؤنة المأمون بما شئت وكيف شئت. يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكفيه مؤنة المأمون بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. وفي الصباح يستيقظ أهل بغداد على خبر في غاية العجب، ما الذي فعل وما الذي جرى؟ استيقظوا من نومهم على خبر موت المأمون. مات المأمون. ولم يلقى أحمد بن حنبل، واستجاب الله دعاء الإمام أحمد. وسبحان الله العظيم، وظن كثير من الناس أن المحنة قد زالت، ولكن بكل أسف قد زادت المحنة. قبل أن يموت المأمون أوصى المعتصم أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن، وأوصاه خيرا بابن أبي دؤاد. وهنا أيها الأحبة الكرام، هذا المعتصم ذلكم العسكري تولى مقاليد الخلافة وحمل الأمة وسار على ما كان عليه المأمون، فأرسل إلى الإمام أحمد ليناظر أحمد بن حنبل ابن أبي دؤاد أمام المعتصم. تصوروا معي أن هذا كان في رمضان، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه صائما. يؤتى بالإمام أحمد أمام المعتصم وأمام رؤوس الضلال كابن أبي دؤاد وأبي هذيل العلاف وبشر المريسي وغيرهم، ليناظر الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام، أتى الإمام أحمد رحمة الله عليه ووقف أمام المعتصم، وفي أول لقاء بين الإمام أحمد وبين المعتصم قال المعتصم: يا أحمد، واسمعوا إلى هذا القسم، يا أحمد وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم تقل ما أقل لأجعلنك في مكان لا ترى فيه شمسا ولا قمرا. يهدد الإمام أحمد رحمة الله عليه، ويأمر الإمام أحمد أن يقول بالقول بأن القرآن مخلوق. ماذا فعل الإمام أحمد وهو يرى الآن أن أمير المؤمنين يتوعد ويقسم بالله جل وعلا، وهو يرى أن أمير المؤمنين يتوعد ويقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يقل بأن هذا القول بأن القرآن مخلوق ليفعلن به ويفعلن. وهنا قال: ناظره يا ابن أبي دؤاد. فناظر الإمام أحمد 3 أيام يناظرون الإمام أحمد ويؤتون للإمام أحمد بالشبهات. هكذا طبيعة أهل البدع والأهواء، لا يحملون حجة ولا دليلا، لا يملكون إلا الشبهات، كما قال ربنا جل وعلا: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لا يملكون وحيا ولا يملكون نصا صريحا حتى يحملوا عليه أهل الحق. انظروا أيها الأحبة الكرام، يناظرون الإمام أحمد 3 أيام، والإمام أحمد لا ينثني عن هذه القولة ويقول: ائتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ما تقولون. إمام وقاف على الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتون للإمام أحمد بشبهات من القرآن ومن اللغة العربية ومن السنة النبوية، ويفسرون القرآن على أهوائهم ليرغموا الإمام أحمد رحمة الله عليه على القول بخلق القرآن. والإمام أحمد في قيوده في رمضان أمام الكل لا يفطر ولا يتغير عن هذه الكلمة: ائتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول ما تقولون. وهنا أيها الأحبة الكرام، ما وجدوا بدا إلا أن يغير المعتصم على الإمام أحمد، كاد المعتصم أن يلين، لأن العلم له قوة، بل وقوة العلم أقوى من أي قوة أيا كانت. فالعلم له قوة، له سلطان، العلم له قوة وله سلطان. ومن فطرة الناس، وفطرة الناس أنها تميل إلى العلم وإلى قوة العلم. ربما ترى واحدا من عوام الناس يستطيع أن يفرق بين العالم وبين المقلد حينما يستمع فقط. العلم له بهاء، له نور، له قوة كما ذكرت. كاد المعتصم أن يلين للإمام أحمد، بل وفي بعض الروايات أن المعتصم كان يعلم أن الحق مع الإمام أحمد، لكنه كان يقول أن المشكلة وأن المعضلة أن الإمام أحمد كان في يد غيره، أي كان في يد المأمون، وجاء المعتصم على هذا الضرب، وهيبة الدولة وهيبة الخلافة، لا يستطيع المعتصم أن يظهر للناس أن المأمون كان على خطأ، أو أن المأمون قد ظلم الإمام أحمد، فصار على نفس الضرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطن أحمد بن أبي دؤاد أن المعتصم كاد أن يلين إلى ما يقوله الإمام أحمد، وشعروا بأنهم قد يخسرون هذه الجولة، فراح ابن أبي دؤاد بخبث ومكر ودهاء يؤلب المعتصم على الإمام أحمد ويقول: يا إمام، يكلم المعتصم: يا إمام، يا أمير المؤمنين، دمه في رقبتي، يتكلم عن الإمام أحمد ويقول: دمه في رقبتي وفي عنقي، اقتله يا أمير المؤمنين، والله إنه لضال مضل. يقال ذلك في من؟ في الإمام أحمد، ويقسم هذا الشقي الأبعد على ضلال الإمام أحمد. هذا طريق الأنبياء والرسل، هذا طريق العلماء والأولياء، ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك، فعل بالأنبياء أكثر من ذلك آلاف المرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال كلمة للمعتصم غيرت ملامح هذه المناظرة، قال: يا أمير المؤمنين، إن الناس يقولون إن أحمد بن حنبل هزم خليفتين، وهنا تجري الدماء في عروق المعتصم، وكيف يتكلم الناس أن أحمد بن حنبل هزم المأمون والمعتصم، كيف يتكلم الناس ذلك؟ فأمر الجلادين أن يعلقوا الإمام أحمد، وأن يضربوا الإمام أحمد، وأن يرغموه على القول بخلق القرآن. وهنا دعا الإمام أحمد على ابن أبي دؤاد وقال: اسمع يا من تستهين بدعوة المظلوم، اسمع، إياك ثم إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، إياك ثم إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. رأى الإمام أحمد أن المناظرة وأن الكلام قد دخل في منحى آخر، وجاء هذا المجرم وأراد أن يؤلب الأمور وأن يغير المعتصم على الإمام أحمد، وهنا دعا الإمام أحمد وقال: اللهم احبسه في جلده، اللهم احبسه في جلده. وسيأتي في آخر اللقاء بإذن الله جل وعلا كيف استجاب الله سبحانه وتعالى لأبي عبد الله، وكيف حبس الله ابن أبي دؤاد في جلده، سيأتي معنى هذا. فعلقوا الإمام أحمد وانهالوا عليه بالضرب، وضربوا الإمام أحمد ضربا مبرحا حتى خلعت كتفه من شدة الضرب. لقد روى الإمام الذهبي أن بعض الجلادين ممن ضربوا الإمام أحمد في المحنة كان يقول: والله لقد ضربت الإمام أحمد 80 صوت الكربانج، لو ضربت بفيل لهدته. ويأتي المعتصم يرى الإمام أحمد يرى دماءه في كل مكان ولا يرى قطعة سليمة في جسده، فيجث منه ويقول رحمة الله عليك يا أحمد. المعتصم يقول ذلك: يا أحمد، والله إني عليك لشفيق وإني بك لرحيم، والله يا أحمد إني لشفيق عليك شفقتي على ولدي هارون. يا أحمد، على أي شيء تقتل نفسك؟ كلمة قلها يا أحمد، أي قل أن القرآن مخلوق. فيقول الإمام أحمد: يا إلهي، ائتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول ما تقولون. يعني أحضروا لي دليلا من القرآن أو من السنة على أن القرآن مخلوق وأنا أسير من خلفكم. انظروا إلى السلف كيف كانوا يعظمون الدليل، وكيف كانوا يحترمون الدليل، وكيف كانوا لا يقدمون على الدليل أي أحد. هكذا أنت، هكذا أنت إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أي إلا بدليل، فافعل كما قال سفيان رحمة الله عليه. فيقول الإمام أحمد: ائتوني بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول ما تقولون. فيصرخ المعتصم ويقول: شد. يخاطب من؟ الجلادين، ويخاطب من؟ هؤلاء الذين يضربون الإمام أحمد. شد، قطع الله يدك. فيضربون الإمام أحمد فيغشى عليه، فرأى المعتصم أنه لابد من أن يقنع الإمام أحمد، فأحضر إليه بعض العلماء، ويروى أنه المروذي رحمة الله عليه، فدخل على الإمام أحمد وهو معلق في قيده والدماء تنزف، فسلم على الإمام أحمد وقال: رحمة الله عليك يا أبا عبد الله، يرحمك الله يا أحمد، على أي شيء تقتل نفسك؟ أما سمعت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ فينظر الإمام أحمد إلى المروذي ويقول: انظر خلف الباب. فخرج خلف الباب وإذ بفناء الدار في دار الخلافة، رأى عددا من الشباب وطلاب العلم يحملون الأقلام والكراريس وينتظرون قول الإمام أحمد وينتظرون جواب الإمام أحمد. فعاد إليه مرة ثانية، عاد إلى الإمام أحمد وقال له الإمام أحمد: يا مروذي، والله لا أنجو بنفسي ويضل كل هؤلاء. سمعتها دي؟ هل رأيت من هم العلماء الربانيون حقا، الذين يخافون على طلابهم، الذين جعلوا من العلم أمانة حقيقية فعلا حتى ولو على حساب أنفسهم ولو على حساب أرواحهم؟ لا يعنيهم هذا إلا أنهم يكونون أمناء في تبليغ وحي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وتأليف. قال: يا مروذي، والله لا أنجو بنفسي ويضل هؤلاء. رأى المعتصم أن الإمام أحمد عقبة كؤود، ولن يستطيع المعتصم أن يحطم هذه العقبة، فانشغل المعتصم بالفتوحات، وكلنا يعلم تاريخه، وكانت هذه من مساوئه، غفر الله له. إلا أن الإمام أحمد يروى أنه لما فتح المعتصم عامورية عفى عنه وأصلح، وهذا هو الذي يليق بالإمام أحمد. أيها الأحبة الكرام، هل انتهت الفتنة بعدما أحجم المعتصم عن الإمام أحمد؟ لا والله، انطلق ومات المعتصم، عفوا مات المعتصم وجاء الواثق من بعده، وحمل الناس على ما كان عليه أبوه وعمه، صار الواثق على هذا الضرب. ولكنه حينما علم أن السجن وأن التعذيب والتنكيل لن يجعل الإمام أحمد إلا أن يزداد إصرارا وصمودا وقوة، فما كان من الواثق إلا أنه أراد أن يعاقب الإمام أحمد بطريقة أخرى، ألا وهي أقام على الإمام أحمد إقامة جبرية وقال له: يا أحمد، لا تساكنني في أرض أنا فيه، أخرج من هذه الأرض، لا تساكنني في أي أرض من أرض الخلافة. فما كان من الإمام أحمد إلا أن امتثل لما قاله الواثق. وخرج الإمام أحمد 3 أيام ثم عاد وأقام في بيته ما يشبه بالإقامة الجبرية، لا جمعة ولا جماعات ولا أي شيء. والواثق صار على درب هؤلاء من أئمة الضلال، ابن أبي دؤاد وأبي هذيل العلاف، يحمل الأئمة والعلماء ما بين السجن والضرب والتعذيب والنفي والتنكيل، إلى أن شاء ربنا وقدر أن تنكشف المحنة وأن تنكشف هذه الغمة على يد رجل فاضل يسمى بالإمام الأذرمي رحمة الله عليه. هذا الإمام هو شيخ أبي داود صاحب السنن، الإمام أبو داود هذا شيخه، الإمام الأذرمي أتي بالإمام الأذرمي في محنة خلق القرآن ليناظر أحمد بن أبي دؤاد أمام الواثق. هنا أيها الأحبة، دخل الإمام الأذرمي والحديد في يده فسلم على الواثق وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال الواثق: لا سلمك الله ولا عليك سلام الله. فقال الأذرمي: إن الذي أدبك، ويشير إلى ابن أبي دؤاد، إن الذي أدبك ما أحسن تأديبك، ويشير إلى أحمد بن أبي دؤاد، لأن ابن أبي دؤاد يعني أقام معهم في هذا الأمر ما يقارب من 20 سنة من المأمون والمعتصم والواثق، فهو الذي رب هؤلاء، وكان هؤلاء من أبناء دار الخلافة يرون ابن أبي دؤاد أمام أعينهم ليل نهار مع أمير المؤمنين وفي هذا البلاط الملكي يراه أمامه. فقال له الإمام الأذرمي: إن الذي أدبك ما أحسن تأديبك، ويشير إلى أحمد بن أبي دؤاد، ثم قال: وإن الله يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثم قال له: وأنت ما حييتني لا بأحسن منها ولا بمثلها. فقال الواثق لابن أبي دؤاد: ناظره. فقال ابن أبي دؤاد: يا أذرمي، ماذا تقول في القرآن؟ وهذا الرجل كان سببا في كشف المحنة رحمة الله عليه. قال: يا أذرمي، ماذا تقول أنت في القرآن؟ فقال الأذرمي: ما أنصفتني يا ابن أبي دؤاد، أي أنت ما أنصفتني يا ابن أبي دؤاد. قال: ولما؟ فقال الأذرمي: أنا الذي أبدأ بالسؤال. فقال الواثق: دعه يسأل. فقال الأذرمي: ما تقول أنت في القرآن يا ابن أبي دؤاد؟ فقال ابن أبي دؤاد: إن القرآن مخلوق. فقال الإمام الأذرمي: إذن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا ابن أبي دؤاد، أكان الله هو الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فقال ابن أبي دؤاد لم يجد جوابا، فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الإمام الأذرمي: مقالتك التي حملت الناس عليها، هل قالها رسول الله وأبو بكر وعمر؟ فقال ابن أبي دؤاد: ما قالوها. فقال الإمام الأذرمي: هل كانوا جاهلين بها أم عالمين؟ فقال ابن أبي دؤاد: بل كانوا جاهلين. فقال الأذرمي: شيء يجهله رسول الله وأبو بكر وعمر ويعلمه ابن أبي دؤاد؟ فقال ابن أبي دؤاد: بل كانوا عالمين به. كان يتردد في الجواب ويتلعثم في الجواب، بل كانوا عالمين به. فقال: سبحان الله، هل وسعهم أن يتكلموا به أم سكتوا؟ قال: بل سكتوا. فقال: شيء وسع رسول الله وأبا بكر وعمر، أما وسعك أنت يا ابن أبي دؤاد؟ هنا صرخ الواثق وقال: اصرفوا الأذرمي، أعطوه ما يريد. وطرد ابن أبي دؤاد وظل يفكر الواثق بينه وبين نفسه وقال: شيء وسع رسول الله وأبا بكر وعمر، أما وسعك أنت يا واثق؟ وهنا بفضل الله جل وعلا كشفت هذه المحنة أيها الأحبة الكرام، بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل هذا الرجل العالم، وكان هذا في آخر أيام الواثق. بل من اللطيف أنه يروى أن رجلا دخل يوما على الواثق وهو يقول: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين. قال: من الذي مات يا بني؟ فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، لقد مات القرآن ولا ندري بأي شيء نصلي بعد اليوم. فقال له: ويلك، القرآن يموت؟ فقال له: إذن كيف يكون مخلوقا؟ فظل يفكر الواثق بينه وبين نفسه إلى أن كشفت هذه المحنة. أيها الأحبة الكرام، انتهت هذه الحلقة، وما انتهى كلامنا عن أيام المتوكل، كيف كشف الله به هذه الفتنة، وكيف أعز الله الإمام أحمد، وكيف كانت نهاية ابن أبي دؤاد. هذا ما نعرفه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.